بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المفسر رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. قال الملأ الذين كفروا من قومه: إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة، فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. يقول تعالى: وكما أرسلنا إلى قوم نوحا عليه السلام، كذلك أرسلنا إلى عاد أخاهم هودا عليه السلام. قال محمد بن إسحاق: هم ولد عاد بن إرم بن عوص بن سام بن نوح عليه السلام. قلت: هؤلاء هم عاد الأولى الذين ذكرهم الله، وهم أولاد عاد بن إرم الذين كانوا يأوون إلى العمد في البر كما قال تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. وذلك لشدة بأسهم وقوتهم، كما قال تعالى: فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقوله قال محمد ابن إسحاق هم ولد عاد بن إرم إلى آخر ما ذكر، هذه الأنساب التي يذكرونها والأسماء في أسماء هذه الأمم وأسماء الأنبياء الذين بعثوا إليهم من جهة النسب، كما أشرت بالأمس تجد اختلافا في الروايات الواردة في ذلك من جهة الزيادة والنقص والتقديم والتأخير وضبط هذه الأسماء وما يتعلق أيضا بحروفها، فالله تعالى أعلم. وقوله الذين كانوا يأوون إلى العمد يعني أنهم على ما ذكره بعض المؤرخين أنهم كانوا يضعون الخيام ذات العماد العالية الرفيعة لطول قاماتهم، وقد ذكروا من ضخامة أجسامهم وطول قاماتهم شيئا كثيرا حتى وصله بعضهم إلى 60 ذراعا في السماء، حتى زعم بعضهم أن رأس الواحد منهم بقدر القبة، وزعم بعضهم أن عين الواحد منهم تلد فيها الذئبة أو الكلبة، وذكروا أشياء هي من قبيل المبالغات. ذكروا أن حبة البر في ذلك الزمان بقدر كلية البقرة، وأن الرمانة يجلس فيها 10 من الرجال، وأشياء قد لا تصدق. فالله ذكر أنه أعطاهم بسطة وقوة، ولكن مثل هذه الأشياء التي يذكرها بعض المؤرخين قد يكون فيها كثير من المبالغات، فالله تعالى أعلم.
وقد كانت مساكنهم باليمن بالأحقاف، وهي جبال الرمل.
جبال الرمل، وفي بعض روايات وهي حبال الرمل. حبال الرمل ايش عندكم في الاصل؟ اظن ان حبال الرمل، على كل حال في بعض الروايات حبال الرمل واظن انها ادق، والمقصود بحبال الرمل يعني الكثبان المتواصلة، وهذا معروف في جنوب الجزيرة العربية، ما يعرف بالربع الخالي الآن، في جنوب الربع الخالي. وذكر بعضهم أن إرم هذه تطل على البحر عند بلدة يقال لها الشحر، ولا لا بالكسرة الشحر، وهي معروفة إلى اليوم عن الشحر. بعضهم قال إنها كانت تطل على البحر، وعلى كل حال هم في تلك الناحية في حبال الرمل قريبا من حضرموت. وإذ أنذر قومه بالأحقاف، يعني حبال الرمل، وهذا يدل على أن هذا المكان منذ ذلك الحين، ذلك الزمان قريب من نوح عليه الصلاة والسلام قبل إبراهيم، أنه من ذلك الحين وهو بهذه الصفة تقريبا. وما يزعمه بعضهم يقولون كانت تلك الناحية ليست كما هي الآن، وإنما كانت شيئا آخر مما قد يصورونه بخلاف ما هو عليه، فهذا فيه نظر. فالآية تقول أنذر قومه بالأحقاف، حبال الرمل. نعم، لكن لا يلزم أن تكون حبال الرمل هذه لا يتخللها أنهار، أو لا يكون فيها من الجنات وما أشبه ذلك.
وروى محمد بن إسحاق عن أبي الطفيل عامر بن واثلة رضي الله تعالى عنه، سمعت علي رضي الله تعالى عنه يقول لرجل من حضرموت: هل رأيت كثيبا أحمر يخالطه مدرة حمراء؟
المدر هو قطع الطين اليابس.
ذا أراك وسدر كثير بناحية كذا وكذا من أرض حضرموت، هل رأيته؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين، والله إنك لتنعته نعت رجل قد رآه. قال: لا، ولكني قد حدثت عنه. فقال الحضرمي: وما شأنه يا أمير المؤمنين؟ قال: فيه قبر هود عليه السلام، رواه ابن جرير. وهذا فيه فائدة أن مساكنهم كانت باليمن، فإن هودا عليه السلام دفن هناك، وقد كان من أشرف قومه نسبا، لأن الرسل إنما يبعثهم الله من أفضل القبائل وأشرفهم، ولكن كان قومه كما شدد خلقهم شدد على قلوبهم، وكانوا من أشد الأمم تكذيبا للحق، ولهذا دعاهم هود عليه السلام إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وإلى طاعته وتقواه.
قبر هود عليه الصلاة والسلام في تلك الناحية، وكان يزار، محل يزعم الناس أنه قبر هود عليه الصلاة والسلام، ولست أدري هل لا يزال عندهم شيء من هذا ولا لا، في شيء من ذا في مكان يزعمون قبر هود. أظن رأيت مرة صورا وقبة في مزار يزعمون أنه قبر هود، أليس كذلك؟ أهل البدع يزعمون أن هذا قبر هود ويأتون إليه، لكن طبعا لا يثبت مكان بعينه تستطيع أن تقول هذا هو قبر هود، لكن أهل البدع القبوريين يذهبون إلى مكان. ويوجد في الشام أيضا مكان يزعم أنه قبر هود عليه الصلاة والسلام، ولست أدري إلى الآن أو لا، لكن يذكره أهل العلم في كتبهم. هذا لا يستغرب، قبر الحسين عليه السلام رحمه الله رضي الله عنه، قبر الحسين في 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 كربلاء وفي مصر وفي الشام، ولا لا؟ والسيدة زينب وين موجودة؟ في مصر وفي الشام، ولا لا؟ والسيدة نفيسة بعد موجودة في الشام ولا بس في مصر؟ في مصر فقط. نعم. فتجد القبر الواحد في أكثر من مكان. على كل حال هؤلاء أحيانا يخترعون مكانا يقولون إنه رأى إنسان في المنام الولي الفلاني، ولا يقول اتخذ هنا مكانا أو مقاما أو مزارا، ويتخذونه ينسب إلى هذا الشخص يأتون ويتعبدون عنده. يعني بهذه الطريقة تبتكر أماكن جديدة لنفس الشخص بالرؤى بالمنام، قل رأيت الخضر، رأيت فلان، تلعب بهم الشياطين.
قال الملأ الذين كفروا من قومه، والملأ هم الجمهور والسادة والقادة منهم، إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين، أي في ضلالة حيث تدعونا إلى ترك عبادة الأصنام والإقبال على عبادة الله وحده. كما تعجب الملأ من قريش من الدعوة إلى إله واحد فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا الآية. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين، أي لست كما تزعمون، بل جئتكم بالحق من الله الذي خلق كل شيء فهو رب كل شيء ومليكه، أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. وهذه الصفات التي يتصف بها الرسل البلاغ والنصح والأمانة. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم، أي لا تعجبوا أن بعث الله إليكم رسولا من أنفسكم لينذركم أيام الله ولقاءه، بل احمدوا الله على ذاكم.
كما ذكر الله عز وجل عن الأمم أنهم كانوا يستنكفون ويتعجبون أن يبعث الله عز وجل رجلا رسولا. أبعث الله رجلا رسولا، هذا شيء عندهم في غاية الاستغراب والاستبعاد. والله عز وجل أجاب عن هذا في مواضع من القرآن، قال ما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. وأخبر أن المرسلين أنهم كانوا رجالا، وهذا كثير في القرآن، هذه القضية استغراب الأمم والرد عليهم من أنبيائهم عليهم الصلاة والسلام ومن الله تبارك وتعالى.
واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح، أي واذكروا نعمة الله عليكم في جعلكم من ذرية نوح عليه السلام، الذي أهلك الله أهل الأرض بدعوته لما خالفوه وكذبوه، وزادكم في الخلق بسطة، أي زاد طولكم على الناس بسطة، أي جعلكم أطول من أبناء جنسكم، كقوله في قصة طالوت وزاده بسطة في العلم والجسم. فاذكروا آلاء الله أي نعمه ومننه عليكم لعلكم تفلحون. والآلاء جمع إل، وقيل ألا،
لا
ألي، وقيل ألي.
والآلاء إن حط سكون على اللام،
والآلاء جمع إل،
لا لا، والآلاء جمع إلى، إلى وآلاء، إلى وآلاء، نعم، وآلاء وآلاء تجمع على آلاء، إلى وآلاء مثل عنب وأعناب، وألا بفتح الهمزة، وألا وآلاء. ألا رجاء بالفتح، ألا وآلاء. نعم. معا وأمعاء، عنب وأعناب، وإناء وأناء.
قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب، أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان، فانتظروا إني معكم من المنتظرين. فأنجيناه والذين معه برحمة منا، وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. يخبر تعالى عن تمردهم وطغيانهم وعنادهم وإنكارهم على هود عليه السلام. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده، الآية كقول الكفار من قريش، وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وقد ذكر محمد بن إسحاق وغيره أنهم كانوا يعبدون أصناما، فصنم يقال له صداء، وآخر يقال صمود، وآخر يقال له الهباء. ولهذا قال هود عليه السلام قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب، أي قد وجب عليكم بمقالتكم هذه من ربكم رجس، قيل هو مقلوب من رجز. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما معناه سخط وغضب. أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، أي أتحاجوني في هذه الأصنام التي سميتموها أنتم وآباؤكم آلهة، وهي لا تضر ولا تنفع، ولا جعل الله لكم على عبادتها حجة ولا دليلا. ولهذا قال ما نزل الله بها من سلطان، فانتظروا إني معكم من المنتظرين. وهذا تهديد ووعيد من الرسول لقومه، ولهذا عقبه بقوله فأنجيناه.
هم قالوا لهود عليه الصلاة والسلام ما جئتنا ببينة، وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك. وقالوا له إن نراك إلا تراك بعض آلهتنا بسوء، فيجادلونه في هذه الآلهة ويخوفونه من أن توصل إليه مكروها، كما خوف قوم إبراهيم عليه الصلاة والسلام إبراهيم صلى الله عليه وسلم من آلهتهم. فهو يقول لهم أتجادلونني في أسماء سميتمها، لا حقيقة لها، اخترعتم لها هذه الأسماء وجعلتم هذه آلهة وهي جمادات لا تنفع ولا تضر ولا حقيقة لها وليس لها نصيب من الإلهية.
ولهذا عقبه بقوله فأنجيناه والذين معه برحمة منا، وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. وقد ذكر الله سبحانه صفة إهلاكهم في أماكن أخرى من القرآن بأنه أرسل عليهم الريح العقيم، ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم، كما قال في الآية الأخرى وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية؟ لما تمردوا وعتوا أهلكهم الله بريح عاتية، فكانت تحمل الرجل منهم فترفعه في الهواء، ثم تنكسه على أم رأسه فتثلغ رأسه حتى تبينه من جثته. ولهذا قال: كأنهم أعجاز نخل خاوية. وقال محمد بن إسحاق: كانوا يسكنون باليمن بين عمان وحضرموت، وكانوا مع ذلك قد فشوا في الأرض وقهروا أهلها بفضل قوتهم التي آتاهم الله، وكانوا أصحاب أوثان يعبدونها من دون الله، فبعث الله إليهم هودا عليه السلام، وهو من أوساطهم نسبا وأفضلهم موضعا، فأمرهم أن يوحدوا الله ولا يجعلوا معه إلها غيره، وأن يكفوا عن ظلم الناس، فأبوا عليه وكذبوه وقالوا: من أشد منا قوة؟ واتبعه منهم ناس وهم يسير يكتمون إيمانهم. فلما عتت عاد على الله وكذبوا نبيه وأكثروا في الأرض الفساد وتجبروا وبنوا بكل ريع آية عبثا بغير نفع، كلمهم هود فقال: أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، وإذا بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون.
يعني أنهم لشدة بطرهم وأشرهم كانوا يبنون من غير حاجة، يبنون على الأماكن المرتفعة، يبنون قصورا لا حاجة لهم بها فوق حاجتهم، وأتبنون بكل ريع آية تعبثون، يبنون بناء وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. هذه ذكرنا مرارا أنها الآية الوحيدة في القرآن التي تفسر فيها لعل بكأن، والباقي للتعليل. لعل تتخذون مصانع، فسرت المصانع بأنها القصور، المصانع عمل من سيخلد في هذه الدنيا، كأنكم تخلدون. وإذا بطشتم جبارين. والله عز وجل يقول: ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، هذا بعض ما وصف الله عز وجل به حالهم وجبروتهم قوتهم.
قالوا: يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، أي بجنون. قال: إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون، من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. وروى الإمام أحمد عن الحارث البكري قال: عن الحارث البكري رضي الله تعالى عنه قال: خرجت أشكو العلاء بن الحضرمي رضي الله تعالى عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمررت بالربذة فإذا بعجوز من بني تميم
منقطع بها، يعني لا تجد من يبلغها إلى المكان الذي تريد. نعم، لا تجد وسيلة تصل بها إلى مبتغاها منقطع بها. والربذة معروفة التي كان فيها أبو ذر رضي الله عنه، وهي ناحية شرقي المدينة قريبا ما الآن كنتم تعرفون حوالي 120 كيلو من المدينة، تأتي الحناكية على الطريق القديم. نعم، فإذا دخلت داخل الصحراء نحو من الحناكية أظن قريب من 40 كيلو داخل في الصحراء تأتي الربذة، لا زال بعض أطلالها إلى اليوم. نعم،
فإذا بعجوز من بني تميم منقطع بها فقالت لي: يا عبد الله، إن لي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجة، هل أنت مبلغي إليه؟ قال: فحملتها فأتيت المدينة، فإذا المسجد غاص بأهله، وإذا راية سوداء تخفق، وإذا بلال متقلد سيفا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: ما شأن الناس؟ قالوا: يريد أن يبعث عمرو بن العاص وجها.
هذا جاء في بعض الروايات أنها ذات السلاسل، وفي بعض الروايات أن عمرو بن العاص قد قدم، هذا الجيش قد وصل إلى المدينة.
قال: فجلست، فدخل منزله أو قال رحله، فاستأذنت عليه فأذن لي، فدخلت وسلمت، فقال: هل بينكم وبين تميم شيء؟ قلت: نعم، وكانت لنا الدبرة عليهم.
نعم، وكانت لنا يعني يقال الدبرة للنصر والغلبة، وهي من الأضداد، وتقال أيضا للهزيمة. نعم،
ومررت بعجوز من بني تميم منقطع بها، فسألتني أن أحملها إليك وها هي بالباب، فأذن لها فدخلت، فقلت: يا رسول الله، إن رأيت أن تجعل بيننا وبين تميم حاجزا فاجعل الدهناء. فحميت العجوز واستوفزت وقالت: يا رسول الله، فإلى أين تضطر مضرك؟ قال: قلت: إن مثلي مثل ما قال الأول.
تضطر مضرك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم من مضر، أين تضطر مضرك، يعني تضيق عليهم بهذا.
قال: قلت: إن مثلي مثل ما قال الأول، معزة حملت حتفها، حملت هذه ولا أشعر أنها كانت لي خصما، أعوذ بالله وبرسوله أن أكون كوافد عاد. قال لي: وما وافد عاد؟ وهو أعلم بالحديث منه ولكن يستطعمه.
يستطعمه يعني يستزيده من الحديث.
قلت: إن عادا قحطوا.
قحطوا،
أحسن الله لك. قلت: إن عادا قحطوا، فبعثوا وافدا لهم يقال له قيل، فمر بمعاوية بن بكر فأقام عنده شهرا يسقيه الخمر، وتغنيه جاريتان يقال لهما الجرادتان. فلما مضى الشهر خرج إلى جبال مهرة فقال: اللهم إنك تعلم أني لم أجئ إلى مريض فأداويه، ولا إلى أسير فأفاديه، اللهم اسق عادا ما كنت تسقيه. فمرت به سحابات سود، فنودي منها اختر، فأومأ إلى سحابة منها سوداء، فنودي منها خذها رمادا رمددا، لا تبق من عاد أحدا.
خذها رمادا
ربو
رمددا ورمددا ها
صلى الله عليك كسر الراء
في كسر الراء والدال تفتح وتكسر.
فنودي منها خذها رمادا رمددا لا تبقي من عاد أحدا. قال فما بلغني أنه بعث عليهم من الريح إلا قدر ما يجري في خاتم هذا حتى هلكوا. قال أبو وائل وصدق. قال وكانت المرأة والرجل إذا بعثوا وافدا لهم قالوا لا تكن كوافد عاد. هكذا رواه الإمام أحمد في المسند ورواه الترمذي نحوه ورواه النسائي وابن ماجه.
بعضهم رواه بسياق أطول من هذا وأكثر تفصيلا وبعضهم مختصرا. وهذه وهو في المسند ذكر له عدة روايات وحققه وحسنه محقق المسند. على كل حال في كتب التواريخ يذكرون تفاصيل أكثر من هذا ويذكرون الأشعار التي كانت والتي كانت تغني بها الجاريتان، وأن معاوية بن بكر لما أطالوا المكث عنده لقن هؤلاء الجواري أبياتا فرددنها على مسامع. هؤلاء الوفد من أجل أنه أحرج معهم وكره أن يشعرهم بشيء لئلا يظنوا أنه قد استثقل مكثهم عنده. لما سمعوا بعض الأبيات حصل ما حصل هنا لما قيل وقي غير هذا على كل حال. نعم الله أعلم.
وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. قال علماء التفسير والنسب ثمود بن عاثر بن إرم بن سام بن نوح وهو أخو جديس بن عاثر وكذلك قبيلة ضم الطارعك الله
ما استعدري لا أعرف ما رأيتها مضبوطة
وكذلك قبيلة طسم كل هؤلاء كانوا أحياء من العرب العاربة قبل إبراهيم الخليل عليه السلام. وكانت ثمود بعد عاد ومساكنهم مشهورة فيما بين الحجاز والشام إلى وادي القرى.
لا 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 إلى وادي القرى
ومساكنهم مشهورة فيما بين الحجاز والشام إلى وادي القرى وما حوله. وقد مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على ديارهم ومساكنهم وهو ذاهب إلى تبوك في سنة تسع روى الإمام أحمد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: لما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس على تبوك نزل بهم الحجر عند بيوت ثمود، فاستقى الناس من الآبار التي كانت تشرب منها ثمود، فعجنوا منها ونصبوا لها القدور، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم فأهرقوا القدور وعلفوا العجين الإبل، ثم ارتحل بهم حتى نزل بهم على البئر التي كانت تشرب منها الناقة، ونهاهم أن يدخلوا على القوم الذين عذبوا، وقال: إني أخشى أن يصيبكم مثل ما أصابهم فلا تدخلوا عليهم. وروى أحمد أيضا عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالحجر: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم مثل ما أصابهم. وأصل هذا الحديث مخرج في الصحيحين.
ويؤخذ من هذا على كل حال أن الإنسان لا يقصد هذه الأماكن لزيارتها والفرجة، لكن من مر بها فأراد أن يدخلها فإنه يدخل باكيا أو متباكيا. والآيات التي يرشد الله عز وجل بها في القرآن إلى السير في الأرض والنظر في عواقب المكذبين، هذه لمن كان عنده تردد وشك فإنه يذهب وينظر في حال هؤلاء وما حصل لهم ليعتبر. وأما من عرف الحق وآمن به فلا حاجة به لمثل هذا.
قوله تعالى: وإلى ثمود، أي ولقد أرسلنا إلى قبيلة ثمود أخاهم صالحا. قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فجميع الرسل يدعون إلى عبادة الله وحده لا شريك له، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت.
ويدخل في هذا قوم لوط عليه الصلاة والسلام، لأن الله عز وجل لم يذكر في دعوتهم كما سيأتي أن لوطا صلى الله عليه وسلم خاطبهم بالتوحيد، ولهذا فهم منه بعض أهل العلم أنه لم يكن عندهم إشراك وإنما كان عندهم الفاحشة، وهذا ليس بلازم، وإنما كان هؤلاء قد جاءوا بأمر لم يسبقوا إليه وهو هذه الفاحشة، فجاءهم لوط صلى الله عليه وسلم فأنكرها عليهم. ولا يعني هذا بحال من الأحوال أن لوطا صلى الله عليه وسلم ما خطبهم بالتوحيد، ولو كان هؤلاء عندهم إيمان بالله تبارك وتعالى لما فعلوا هذا الفعل حتى كابروا غاية المكابرة واستهزأوا بلوط عليه الصلاة والسلام وهموا بإخراجه وإخراج المؤمنين معه: اخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. وكانوا يراودونه عن ضيوفه، هذا لا يفعله أناس من أهل الإيمان. ثم هذا الإيمان من أين جاءهم؟ إبراهيم صلى الله عليه وسلم هاجر إلى الشام وآمن له لوط وهو ابن أخيه، ولم يكن في تلك الناحية أو على وجه الأرض أحد من المؤمنين، ولهذا العلماء استشكلوا قوله تبارك وتعالى: قد كان لكم أسوة حسنة قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. من الذين كانوا مع إبراهيم صلى الله عليه وسلم؟ ولا يعرف أنه آمن له أحد حينما كان بتلك الناحية عند قومه. ثم بعد ذلك لما هاجر آمن له لوط، أو أنه عند هجرته آمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي، فهاجر إلى الشام. فمن أين جاءهم التوحيد قبل إبراهيم صلى الله عليه وسلم؟ ولوط عليه الصلاة والسلام ذهب إلى ناحية قريبا من فلسطين، فالحاصل أن الله عز وجل لم يذكر في دعوته التوحيد أنه دعاهم إلى التوحيد، ولا يلزم ذلك أنه لم يدعوهم إليه. فالله عز وجل هنا يقول وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، يأمرهم بعبادة الله وحده، ومن هؤلاء لوط صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقوله قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية، أي قد جاءتكم حجة من الله على صدق ما جئتكم به، وكانوا هم الذين سألوا صالحا عليه السلام أن يأتيهم بآية، واقترحوا عليه بأن تخرج لهم من صخرة صماء عينوها بأنفسهم، وهي صخرة منفردة في ناحية الحجر يقال لها الكاتبة.
لا بالثاء، الكاتبة.
صلى الله عليه. وهي صخرة منفردة في ناحية الحجر يقال لها الكاثبة، فطلبوا منه أن تخرج لهم منه ناقة عشراء تمخض،
يعني عشراء يعني بلغت الشهر العاشر في الحمل.
فأخذ عليهم صالح العهود والمواثيق لئن أجابهم الله إلى سؤالهم وأجابهم إلى طلبتهم ليؤمنن به وليتبعنه، فلما أعطوه على ذلك عهودهم ومواثيقهم قام صالح عليه السلام إلى صلاته ودعا الله عز وجل، فتحركت تلك الصخرة ثم انصدعت عن ناقة جوفاء وبراء يتحرك جنينها بين جنبيها كما سألوا. فعند ذلك آمن رئيس القوم جندع بن عمرو ومن كان معه على أمره، وأراد بقية أشراف ثمود أن يؤمنوا، فصدهم ذؤاب بن عمرو بن لبيد والحباب صاحب أوثانهم ورباب بن صمعر بن جلهس، وكان لجندع بن عمرو ابن عم يقال له شهاب بن خليفة بن مخلاه ابن لبيد بن جواس، وكان من أشراف ثمود وأفاضلها، فأراد أن يسلم أيضا فنهاه أولئك الرهط فأطاعهم. فقال في ذلك رجل من مؤمني ثمود يقال له مهوش بن عنمه ابن الدميل رحمه الله، وكانت عصبة من آل عمرو إلى دين النبي دعوا شهابا عزيز ثمود كلهم جميعا، فهم بأن يجيب، فلو أجابا لأصبح صالح فينا عزيزا، وما عدلوا بصاحبهم ذؤابا، ولكن الغواة من آل حجر تولوا بعد رشدهم ذؤابا. وأقامت الناقة وفصيلها بعدما وضعته بين أظهرهم مدة تشرب من بئرها يوما وتدعه لهم يوما، وكانوا يشربون لبنها يوم شربها يحتلبون فيملؤون ما شاءوا من أوعيتهم وأوانيهم، كما قال في الآية الأخرى: ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر. وقال تعالى: هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. وكانت تسرح في بعض تلك الأودية ترد من فج وتصدر من غيره ليسعها، لأنها كانت تتضلع من الماء، وكانت على ما ذكر خلقا هائلا ومنظرا رائعا. إذا مرت بأنعامهم نفرت منها، فلما طال عليهم ذلك واشتد تكذيبهم لصالح النبي عليه السلام عزموا على قتلها ليستأثروا بالماء كل يوم. فيقال إنهم اتفقوا كلهم على قتلها. قال قتادة: بلغني أن الذي قتلها طاف عليهم كلهم أنهم راضون بقتلها، حتى على النساء في خدورهن وعلى الصبيان. قلت: وهذا الظاهر لقوله تعالى: فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها.
يعني ما عدا المؤمنين الذين آمنوا حينما رأوا هذه الآية، ودليل ذلك يعني أن ذلك كان بمواطأة من الجميع من غير المؤمنين، أن الله نسب عقرها إليهم، عقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا: يا صالح ائتنا بما تعدنا. لأن نبي الله قال لهم: ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. فلما عتوا عن أمر الله عز وجل قالوا له: ائتنا بهذا العذاب الذي توعدتنا به. نعم.
وقال: فعقروا الناقة. وقال: وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها. وقال: فعقروا الناقة.
مبصرة يعني صفة للناقة ولا صفة لمقدر محذوف؟ هل المقصود به الناقة تبصر؟ طبعا لا، وإنما آية مبصرة. الناقة مبصرة أي آية مبصرة.
وقال: فعقروا الناقة، فأسند ذلك على مجموع القبيلة، فدل على رضا جميعهم بذلك، والله أعلم.
فعقروا الناقة، أصل العقر في كلام العرب جرح، وبعضهم يقول هو قطع عضو يؤثر في تلف النفس. تقول: عقرت الفرس، إذا ضربت قوائمه بالسيف. وبعضهم يقول أصله كسر عرقوب البعير. نعم، كسر عرقوب البعير، ثم أطلق بعد ذلك على نحره، لأن كسر عرقوبه يؤدي إلى ذلك غالبا. نعم، يكون سببا لنحره، يعني هم يضربون عرقوبه مثلا من أجل أن يسهل عليهم عقره، يسهل عليهم نحره. نعم، حتى في بعض الروايات الواردة، وهذا من المأخوذ عن بني إسرائيل، في تفاصيل قتل الناقة. نعم، أنهم لما تأمروا على ذلك كمن لها أحدهم في صخرة، فلما مرت به ضرب عقوبها، ثم جاء الآخر وضربها في لبتها فنحرها. فعقروا الناقة. وفي الآية الأخرى أضاف العقر إلى واحد منهم: فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر، يعني عمل عملا تعاطى فعقر، وهذا هو أحيمر ثمود. ويذكرون في الأخبار في التواريخ تفاصيل كثيرة في سبب ذلك، فالله تعالى أعلم.
وذكر الإمام أبو جعفر بن جرير وغيره من علماء التفسير أن سبب قتل الناقة أن امرأة منهم يقال لها عنيزة بن غنم بن مجلز وتكنى أم غنم، كانت عجوزا كافرة.
هي أم غنم ولا أم غنم؟
عنيزة
قد يكون، يقال كان لها غنم كثير، وأن الناقة كانت إذا مرت نفرت الغنم، نعم تنفر الغنم، فكان هذا سبب لي. قد يكون هذه كنيت بهذا عنيزة امرأة منهم، أو لقبت بهذا، أو نسبت إليه، أو الله أعلم، لكل مسمى له من اسمه نصيب. عنيزة ابنة غنم، وقد يكون ابنة غنم ابن مجلز وتكنى أم غنم، وقد يكون أم غنم لكثرة غنمها على ما ورد في بعض الأخبار. لكن في الأسماء في القادة في التاريخ الإسلامي يرد غنم وليس غنم، عبد الرحمن ابن غنم، بعض الناس يقول عبد الرحمن ابن غنم، ابن غنم نعم.
صلى الله عليك. وكانت من أشد الناس عداوة لصالح عليه السلام، وكانت لها بنات حسان ومال جزيل، وكان زوجها ذؤاب بن عمرو أحد رؤساء ثمود، وامرأة أخرى يقال لها صدوف بنت المحيى بن دهر بن المحيى، ذات حسب ومال وجمال، وكانت تحت رجل مسلم من ثمود ففارقته، فكانتا تجعلان لمن التزم لهما بقتل الناقة، فدعت صدوف رجلا يقال له الحباب، فعرضت عليه نفسها إن هو عقر الناقة، فأبى عليها، فدعت ابن عم لها يقال له مصدع ابن مهرج ابن المحيا، فأجابها إلى ذلك، ودعت عنيزة بنت غنم قدار بن سالف ابن جندع، وكان رجلا أحمر أزرق قصيرا، يزعمون أنه كان ولد زنية، وأنه لم يكن من أبيه الذي ينسب إليه وهو سالف، وإنما هو من رجل يقال له صهياد، ولكن ولد على فراش سالف. وقالت له أعطيك أي بناتي شئت على أن تعقر الناقة، فعند ذلك انطلق قدار بن سالف ومصدع بن مهرج، فاستغويا غواة من ثمود، فاتبعهما سبعة نفر فصاروا تسعة رهط، وهم الذين قال الله تعالى وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، وكانوا رؤساء في قومهم، فاستمالوا القبيلة الكافرة بكمالها، فطاوعتهم على ذلك، فانطلقوا فرصدوا الناقة حين صدرت من الماء، وقد كمن لها قدار بن سالف في أصل صخرة على طريقها، وكمن لها مصدع في أصل أخرى، فمرت على مصدع فرماها بسهم، فانتظم به عضلة ساقها، وخرجت أم غنم عنيزة وأمرت ابنتها وكانت من أحسن الناس وجها، فسفرت عن وجهها لقدار وذمرته وشد على الناقة بالسيف فكسف عرقوبها، فخرت ساقطة إلى الأرض ورغت رغاة واحدة تحذر سقبها.
حذروا سقبها يعني ولدها.
ورغت رغاة واحدة تحذر سقبها، ثم طعن في لبتها فنحرها، وانطلق سقبها وهو فصيلها، حتى أتى جبلا منيعا فصعد أعلى صخرة فيه ورغى. فروى عبد الرزاق عن معمر عن من سمع الحسن البصري أنه قال: يا رب أين أمي؟ ويقال إنه رغى ثلاث مرات، وإنه دخل في صخرة فغاب فيها، ويقال بل اتبعوه فعقروه مع أمه، فالله أعلم. فلما فعلوا ذلك وفرغوا من عقر الناقة وبلغ الخبر صالحا عليه السلام، فجاءهم وهم مجتمعون، فلما رأى الناقة بكى وقال: تمتعوا في داركم ثلاثة أيام الآية.
طب نتوقف هنا.
صلى الله عليك. أيضا الأهرامات أيضا شيخ هي ديار قوم معذبين، فلا يجوز زيارتها.
الله أعلم. الأهرام ذكرت بالأمس بأن بعض المؤرخين يقولون حيث لا يوجد عنها خبر من الذين بنوها، فيقولون غالب الظن أنها كانت قبل الطوفان، قبل نوح عليه الصلاة والسلام. وكثير منهم يذكرون أشياء في التاريخ أن الذي بناها هو إدريس صلى الله عليه وسلم على أنه كان قبل نوح. وهذه المناسبة التي ذكرناها من أجلها في ذكر إدريس في نسب نوح عليه الصلاة والسلام، فكثير منهم يقولون هذا ولا يثبت أن إدريس عليه الصلاة والسلام كان قبل نوح. ذكرنا أن ابن العربي يقول هذا وهم، والأقرب أنه كان بعده. وعلى كل حال الأهرام إن كانت قبل الطوفان فهذا لا، ليست أماكن أناس معذبين، وإن كانت بعد الطوفان فينظر، إن كانت لقوم ليسوا من المعذبين فلا ينطبق عليها هذا، وإن كانت كما يزعمون للفراعنة نعم، إن كانت لهم فهذا أيضا محل نظر، باعتبار أن محل العذاب الذي وقع هو البحر وليس أرض مصر، وإلا لكانت تلك الناحية جميعا كانت أرضا للمعذبين، وهذا لم يقل به أحد. والمقصود محل العذاب، المحل الذي نزل به العذاب. وقد ذكر بعض أهل العلم بأن وادي محسر لما مر به النبي صلى الله عليه وسلم أسرع، يقول لأنه المكان الذي أهلك الله فيه الفيل، وهذا لا يثبت، يعني أن الله أهلك الفيل هنا. وذكر بعضهم مكانا آخر، ولربما كان النبي صلى الله عليه وسلم أسرع لأن المحل يقتضي هذا. وكذلك نقل عن علي رضي الله عنه أنه لما مر بأرض الخس في من بابل أسرع وتلثم وأخر الصلاة حتى جاوزه. وكذلك أيضا الناس يسألون كثيرا عن البحر الميت الآن وعن منتجات البحر الميت. الآن توجد محلات ومصانع تصنع ألوان المستحضرات التجميلية وأشياء أخرى مما يتعالج به الناس وما أشبه ذلك، مستخرجة من البحر الميت، ويقولون هل هذا مكان للمعذبين لقوم لوط صلى الله عليه وسلم؟ هكذا قال بعضهم، وهذا أيضا أظنه لا يثبت. والله عز وجل قال: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل. فهل المقصود بذلك أنهم كانوا يمرون على البحر الميت، أو أن لهم قرى كانوا يمرون على تلك الناحية؟ فالله تعالى أعلم. والأصل أنه حيث لا يثبت أن المحل مكان للمعذبين فالأصل أنه لا تجري عليه الأحكام من حيث إن كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم أن يستقوا من الآبار وما عجن بتلك المياه أعلفوه الدواب، هذا إذا عرف ذلك مثل ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وأما المكان الذي لا يثبت فالأصل جواز الانتفاع به حتى يثبت خلاف ذلك، فالله أعلم.
هل يعرف رعاك الله غير مدائن صالح ديار مع قوم معذبين؟
قلت لك علي رضي الله عنه ذكروا أنه
بابل
مرة، وأما أماكن أخرى ثابت أن عذب بها منطقة الأحقاف هذه لو عرفت نعم بدقة، وما عدا ذلك لا أعلم مكانا. وادي محسر ذكرنا لكم أنه هذا لا يثبت أن هذا المكان، وأن السلام أسرع من أجل أنه مكان للمعذبين، فالله أعلم. نعم، كل من ملك مصر يقال له فرعون، كل من ملك مصر يقال له فرعون. وفي زمن يوسف كان الفراعنة أيضا، وقال مؤمن آل فرعون ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. ولهذا يميزون يقولون فرعون موسى